إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لا تعذب لسانًا يخبر عنك، ولا يدًا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا عينًا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدمًا تمشي إلى خدمتك. أما بعد، فقد يسر الله عز وجل في هذا المسجد المبارك أن فرغنا من شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وسنبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. وقبل البدء بالشرح، وحتى يكون الصحيح أو مصورة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بين يدي الطلبة، أتكلم بكلمة موجزة، بكلمة موجزة عن أهمية السنة وما ينبغي أن نعلمه عن مفهوم السنة. فهنالك خلط وخبط كثير تولد عن شبه ترددها شياطين الإنس والجن، وهذه الشبه قديمة، وما من خير في هذه الدنيا إلا وله جذور عند السابقين، وما من شر كذلك إلا وله جذور عند السابقين. والواجب على طالب العلم أو على العالم إن بحث مسألة أن يحرص على تعرية الجذور من هذه الشبه، وأن يتكلم عن أصل المسألة كما وردت في منابعها الأصلية. ما ترك الكتاب والسنة شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، ولكن بعمومات وكليات، وهذا ما سيتبرهن معنا من خلال التأصيل والتطبيق لبعض الآيات. يقول الله عز وجل في الحشر، في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآيات استدل بها جمع من الصحابة والتابعين والعلماء الثقات بأمر مهم أبني عليه وأنطلق منه ليتضح لنا الأمر جليا إن شاء الله تعالى. أبدأ بما ورد، بل بما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في مقدمة سننه أو مسنده، والسنن الدارمي يسمى مسندا ويسمى سننا منذ القدم، فهو مرتب على الأبواب، فهو أشبه بإلحاقه بكتب السنن. ذكر بإسناده في مقدمته أن امرأة من بني أسد تكنى أم يعقوب، جاءت إلى عبد الله بن مسعود، وابن مسعود كما هو معلوم كوفي، والخوارج الذين كانوا يتشككون في الاحتجاج بالسنة نشأوا من تلك الديار من الكوفة. فجاءت امرأة من بني أسد تكنى أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود تسأله عن النمص كعادة النساء، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها: وكانت قارئة، أي تحسن القراءة، وانتشرت القراءة في زمن التابعين. فقال لها: إن الله لعنك في كتابه. فذهبت وكان عندها المصحف فقرأته ما بين دفتيه، فلم تجد آية من كتاب الله تعالى فيها ذكر للنمص. فرجعت وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني سألتك عن النمص فقلت لي: إن الله لعن النامصة في كتابه، وقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، فلم أجد آية واحدة فيها ذكر للنمص. فقال لها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أم يعقوب، أما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة، وأنت سألت عن النامصة فقلت لك: إن الله لعن النامصة في كتابه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فقالت أم يعقوب: يا أبا عبد الرحمن، إن أم عبد الرحمن تنمص، وأم عبد الرحمن هي زينب الثقفية زوجته، والظاهر أن أم عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها كانت رقيقة الحواجب، فظنتها أم يعقوب لما رأتها أنها نامصة. فقال ابن مسعود: والله لو كانت كما تقولين ما جامعناهن في البيوت، ما اجتمعنا وإياهن تحت سقف واحد. الشاهد أن هنالك ارتباط وثيق بين الحديث، بين السنة وبين القرآن. نأخذ حادثة ثانية وثالثة ورابعة، ثم نرجع للآية ونتكلم عليها إن شاء الله باسطين ما فيها. أخرج أبو داود ولفظه مختصر، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، عن عمران بن حصين وهو كوفي، جلس يحدث الناس حديث الشفاعة، أن الناس يعذبون في النار على قدر معاصيهم، فمنهم من يعذب في النار إلى أقدامهم، ومنهم إلى ركبهم، ومنهم إلى أواسطهم، ومنهم إلى تراقيهم، ويعذبون ما شاء الله أن يعذبوا حتى يفحمون، يصبحون فحما، ثم يؤخذون وهم فحم ويرمون على نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، وينبتون كما ينبت الحب على السيل. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، لكن في هذه القصة لها تتمة هي التي اختصرها أبو داود وفصلها الإمام البيهقي وغيره. فقام إليه رجل شاب من أهل الكوفة فقال: إن نسمع منكم أحاديث ليست لها أصول في كتاب الله. هذا جذر هذه الآفة، من هنا نبع الفساد والاعتداء على السنة. إنا نسمع منكم أحاديث، يقول تابعي لصحابي، إنا نسمع منكم أحاديث ليست لها أصولا في كتاب الله. فقال عمران بن حصين: يا هذا، أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيه أن العشاء أربعا، أي تصلى أربعا؟ والظاهر أن السؤال كان بعد العشاء فبدأ بالعشاء. أوجدت فيه أن صلاة الغداة ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث؟ قال: لا. قال: أتؤدي الزكاة؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيه أن في كل أربعين شاة شاة؟ قال: لا. أن في كل خمسة أبعر بعير شاة؟ قال: لا. أوجدت فيه أن كل عشرين مثقال من الذهب فيه ربع العشر؟ لأن رسب المئة من هنا جاء فيه ربع العشر؟ قال: لا. قال: أقرأت قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيه أن الطواف حول الكعبة سبعا يعقبها ركعتان؟ قال: لا. قال: يا هذا، إنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون منا، والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعل الأربع عدد ركعات الصلوات، وجعل عدد مقادير الزكوات، وعدد أشواط الطواف بالبيت، والركعتين مأخوذة من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا. قصة ثالثة تروى عن ابن مسعود وفي إسنادها شيء، وصحت عن تابعي كوفي أيضا اسمه عبد الرحمن بن يزيد. رأى شابا أراد أن يحرم وهو يلبس الملابس، لم يتجرد من المفرد، رآه في الميقات يقول: لبيك اللهم أكبر. قال: تلبي وأنت لم تتجرد من المخيط؟ قال: هذه لي آية من كتاب الله، هذه لي آية من كتاب الله، أتجرد من المخيط؟ فقال له: أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه. الإمام الشافعي، وهي القصة الرابعة الأخيرة فيما يخص وما آتاكم الرسول فخذوه، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو يطلب العلم مر على أعيان العلماء ومر على مكة، ومن مشايخه في مكة محدثها وفقيهها، ومحدث مكة أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، الإمام الجهبذ الجبل الثقة، ومن مشايخه فقيه مكة ومفتيها مسلم بن خالد الزنجي. أخذ الشافعي العلم عن أعيان العلماء، ثم ذهب إلى العراق، ولما ذهب إلى العراق وجد الناس حلقتين، حلقة يعتنون بحدثنا وأخبرنا، وسمع وجلس، وعدد كبير من مشايخه من المحدثين، وجلس في حلقة أخرى وهم أصحاب الرأي، تلاميذ الإمام أبي حنيفة الذين يتخيلون المسائل ويشققونها ويفرعون عليها بالرأي، وما وجد صلة بين هؤلاء وهؤلاء، فقال والله لأجمعنهم في حلقة واحدة. وفعلا جلس وحدث وجمع الطائفتين في حلقة علم كانت بين يديه. رجع الشافعي إلى مكة وهو إمام، وهو إمام كبير رحمه الله. أتعلمون كم عمر الشافعي لما مات؟ كم كان عمر الشافعي؟ الشافعي مات سنة 150، ولد سنة 150، ولد في العام الذي مات فيه أبو حنيفة، ولد سنة 150 ومات سنة 204، يعني مات عن 54 سنة، وأشغل العلماء بعده شغلا لا يعلمه إلا الله عن 54 عام. فرجع الشافعي إلى مكة عالما فقيها، فلما راه الناس وضعوا له الطنافس، يعني المجلس المريح، فجلس عليه وقال للناس سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا وأجبته من كتاب الله تعالى. لا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته من كتاب الله تعالى. فقام إليه رجل من عوام الناس من الدهماء فقال يا أبا عبد الله، لما دخلت المسجد دست زنبورا وكان محرما، والزنبور حشرة دستها فقتلتها، فماذا علي من كتاب الله؟ شرط الشافعي شديد، سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا وأجبته بكتاب الله عز وجل. فحمد الله الشافعي ثم قرأ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أسند حديث العرباض الذي فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد، أو حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوا، والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل عضوا عليهما، وإنما قال عضوا عليه. خذوا عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها، هي واحدة. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب أنه سئل عن رجل داس زنبورا فقال ماذا علي يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه ليس عليك شيء. فقال الشافعي لهذا الشاب السائل ليس عليك شيء، هذا جوابي من كتاب الله، هذا جوابي من كتاب الله. الآية فيها إسرار، والذي يقف عندها ينبغي أن يتأملها شديدا. الله يقول وما آتاكم، وما آتاكم الرسول فإيش؟ فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي يقابل النهي الإيش؟ الأمر. الذي يقابل النهي الأمر. لم تأتي الآية ما أمركم الله به فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. أتت الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا ترى ما هو سر ذكر آتاكم دون قوله وما أمركم وما آتاكم فخذوه وما نهاكم؟ الذي يقابل النهي الأمر، الذي يقابل النهي الأمر. لكن لم تأتي الآية وإذا أمركم الرسول فخذوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر من عنده، وإنما الذي يأتي به من عند ربه. وحتى لا يلتبس علينا الأمر قال الله عز وجل في النهي وما نهاكم، فآتاكم تفيد أمركم بالمقابلة وزيادة، وهذه الزيادة فيها وما آتاكم. القرآن عجيب تحتار فيه الألباب، وما آتاكم يناسب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم يعني آتاكم من مال من الفيء فخذوه، وما نهاكم عنه مما لم يؤتكم ومن الغلول فابتعدوا عنه فاجتنبوه. لكن العبرة كما يقول علماء التفسير ليس بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فعموم اللفظ جاءت وما آتاكم، فناسب السياق أن تكون آتاكم، لأن السياق سياق إعطاء، إعطاء النفي. ولكي تدل الآية أيضا على أن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كيسه وليس من عنده، وإنما هو من عند الله عز وجل. حسان بن عطية التابعي الشامي كما في تاريخ دمشق يقول: إن السنة ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن. جبريل ينزل بالسنة كما أن جبريل ينزل بالقرآن. هنا يوجد خلل في أذهان كثير من المسلمين، يظنون إن قلنا سنة يعني إن فعلتها أجرت وإن لم تفعلها لم تعاقب. وإذا أراد الواحد منهم أن يبين زهده في شيء فإنما يقول هو سنة، يعني إذا أراد يزهد في شيء هو سنة، وهذا أمر خطير. السنة يا إخواني يا أحبائي لها إطلاقان: إطلاق على أنها مصدر تشريع، وإطلاق على أنها حكم فقهي. فمن أنكر السنة على أنها مصدر تشريعي فهو كافر ليس له في الإسلام نصيب. من قال أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، أنا لا أؤمن بالسنة، لا يؤمن بالسنة على أنها مصدر تشريعي، كما قال الإمام أبو زرع الرازي شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، قال هذا زنديق وبعض الناس اليوم يلعبون في هذه الأشياء. فالسنة كحكم من الأحكام الفقهية الخمسة، الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام، هي التي إن فعلتها أجرت وأثبت، وإن تركتها ما عوقبت. لكن السنة كمصدر تشريع، فبالسنة يثبت الفرض، وبالسنة يثبت الحرام، كما أن في القرآن أوامر لا يثبت بها الفرض. الله يقول عن الأضحية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. من أراد أن يذبح الأضحية ولا يأكل منها ليس بآثم، فكلوا منها، هذا للامتنان وليس للوجوب. فقول الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة ليس بواجب، هذا أمر ورد قبله حذر، فهذا لا يفيد الوجوب. ففي القرآن أوامر لا تدلل على الوجوب، ويوجد في السنة أوامر تدلل على الوجوب. فالسنة محفوظة بحفظ الله، والسنة وحي من عند الله. لماذا؟ دل الكتاب والسنة وفهم الصحابة من والتابعين على أن السنة وحي من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزل الله الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. ذكر الله تنزيلين: تنزيلا خاصا بالنبي، وتنزيلا عاما بالمؤمنين. فالتنزيل الأول هو السنة، والتنزيل الثاني لتبين للناس ما نزل إليهم هو إيش؟ هو القرآن. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله إلينا؟ نعم. هل يوجد تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم لكل آية من آيات القرآن؟ يوجد؟ لا يوجد، لأن القوم عرب أقحاح، ما سألوا إلا عما لم يفهموه. فالقرآن عربي مبين بلسان عربي مبين. ومن فقه عائشة لهذه الآية أنها لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بالعمل والخلق والتطبيق، ما ترك النبي آية معماتا على من أنزل الله عليه القرآن. فهم بينوا للتابعين ما أشكل عليهم لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل العجم في الإسلام فتساوينا وإياهم. نحن عرب لكننا عجم، لا نحسن لسان العربي، ولذا نحن الآن حتى نحتاج لنفهم كلام الله عز وجل نحتاج الآية تفهم بالآية، والآية تفهم بالحديث، والآية تفهم بأقوال الصحابة. الصحابة بيّنوا للعجم لمن هم أمثالنا، بيّنوا لهم ما لم يفهموه. ثم إن لم نجد فنحن نفهم القرآن باللغة، باللغة العربية. وأنزلنا إليك الذكرى، الله لم يقل وأنزلنا إليك القرآن، فالذكر هو القرآن والسنة. ولذا لما قال الله عز وجل في الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إيش المراد بالذكر؟
الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة. يا إخواني، الله حفظ القرآن رسوما أم حفظ القرآن حقيقة؟ الله لما قال: وأقيموا الصلاة، المحفوظ من أقيموا الصلاة حروفها ورسمها أم حقيقتها؟ حقيقتها. ولا يمكن أن يحفظ حقيقة وأقيم الصلاة إلا بأن يحفظ الله إيش؟ السنة. ولذا خلق الله في كل جيل وفي كل عصر وفي كل مصر أناسا طوالا يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال هذا في الحديث الصحيح حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا حتى قيام الساعة. الله الذي يغرس لهذا الدين. ولذا أجمع أهل العلم على أن الطائفة المنصورة الباقية إلى يوم الدين هم أهل الحديث. الله يكلأهم، الله يحفظهم، لأن حفظ القرآن منوط بهم. حفظ القرآن لا برسومه، ولكن حفظ القرآن بإيش؟ بحقائقه. فدلت الآية على أن السنة منزلة من عند الله عز وجل، وهنالك أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، منها ما أثبت ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة لا يختلى خلاها، أي لا يحش حشيشها، يبقى كما هو. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأظهر، الحشيش الذي يعطى للدواب أجلكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل آنفا وقال لي إلا الأظهر أو إلا الأظهر. لقد جاءني جبريل آنفا، إيش يعني جاءني جبريل آنفا؟ يعني من الذي أوحى له ذلك؟ جبريل. ولذا قال حسان بن عطية إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. وفي صحيح الإمام مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ولذا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلامه وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فالسنة وحي. ولذا لا يجوز للإنسان أن يرد السنة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام في آخر الزمان لا يقبلون السنة. بعضهم لا يقبل السنة كأصل ومصدر، وبعضهم لا يقبل السنة في بعض الأحكام، والثاني أقل شرا من الأول، وكلاهما مذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين، أي لا أجدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. النبي يخبرنا آخر الزمان لا ألفين أحدكم في رواية شبعان ريان جالسا على أريكته عنده بتر الدنيا بطر الدنيا يؤتى له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هات للدخان آية أن الدخان حرام، آية أن الموسيقى حرام. هذا غباء، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الله عز وجل آتاني الكتاب وهو القرآن، ما قال الذكر، قال أوتيت الكتاب ومثله. إيش يعني مثله؟ سنة. إيش مثله معه؟ أي تحلل وتحرم، الحرام الحرير حرام على الرجال، والذهب حرام على الرجال. ما في آية في القرآن أن لبس الذهب على الرجال حرام، هذا من السنة. فكما أن القرآن فيه حلال وحرام، فإن السنة أيضا فيها حلال وحرام. فأصل إنكار السنة إنما جاء على ألسنة أقوام ما أحسنوا فهم موقع السنة من القرآن. فالسنة قد تبين مجمل القرآن، وقد تخصص عام القرآن، وقد تقيد مطلق القرآن، وقد يكون فيها شيء زائد عما ورد في القرآن من حيث التحليل أو التحريم. ولذا جاءت الآيات الكثيرة، بل جاء القسم من قبل الله لنفسه على أن المؤمنين، على أن الناس لا يؤمنون حتى يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الجليلة فيها إسلام وإيمان وإحسان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه مرتبة الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه مرتبة الإيمان، ويسلم تسليما، هذه مرتبة الإحسان. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. شيء في سياق شرط تفيد العموم، فمهما كان هذا الشيء في نظركم جليلا أم حقيرا، كبيرا أم صغيرا، مهما أم غير مهم، فالواجب عليكم إن اختلفتم أن تردوه إلى الله والرسول. قال الإمام الشافعي: الرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى الرسول أي إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. في حياته إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. الصحابة أخذوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر حابسا فقهاء الصحابة في المدينة، وكان يقول: إذا نزلت بي نازلة من أين لي جوابها؟ فلما قتل أذن عثمان رضي الله تعالى عنه للصحابة أن يتحولوا وأن يتفرقوا في البلدان ليعلموا الناس السنة، فتفرقوا وتفرقت السنة بتفرقهم، فكان في صدور بعضهم ما لم يكن في صدور البعض الآخر، فسئلوا، فمنهم من أجاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اجتهد ولم يبلغه الحديث، فالأولون أصابوا ونالوا أجرا، والآخرون فاتهم الدليل ونالوا أجرا، والأولون فاقوا الآخرين بأجر ثان لأنهم أصابوا. كلاهما اجتهد، من حفظ السنة اجتهد في حفظه، ومن أقدح رأيه اجتهد في استنباطه، من بذل وسعه في استنباط الحكم اجتهد، ولكن الذي نال الأجرين هو الذي اجتهد فأصاب، كما ثبت في البخاري عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلما تفرقت السنة بالصدور اختلف الفقهاء في الأحكام، فأصبح بعض الفقهاء يفتي في حكم والدليل على خلافه، ولا ضير في ذلك، لكن الضير كل الضير في من بلغه الحديث وبقي جامدا على قول رجله كائنا من كان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من علمائنا ومن مشايخنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أنفسنا صلى الله عليه وسلم. ولذا لو أنك كنت، لو كان لك شيخ أو مذهب أو إمام فبلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيخ أو هذا الإمام أو هذا المذهب يقول بخلافه، ما الواجب عليك؟ أن تقول سمعنا وأطعنا. ولذا بعض الفقهاء سئلوا عن مسائل فأجابوا بخلاف الحديث، فراجعهم طلبتهم بالحديث فتراجعوا عن فتاويه. الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كان ورعا، جاءه رجل من مكان بعيد من المدينة، جاءه بأربعين سؤال، فقال في 36 لا أدري، وأجاب عن 4. أظن لو أن 40 سؤال عرضت علينا في مجلسنا هذا لا أجبنا عليها. قال في 36 لا أدري. فقال الشاب: يا إمام، جئتك من مكان بعيد، وهذه الأسئلة حملني إياها الناس، ماذا أقول له؟ فقال مالك رحمه الله: أخرج ونادي في الطرقات بأعلى صوتك إن مالكا لا يدري، نادي في الطرقات، أذن ونادي في الطرقات مالك لا يدري. لذا مالك لما كان يسأل في مسائل لا يوجد عنده دليل فيها، كما يقول بعض تلاميذه، قال: لو أردنا أن نملأ صحفنا من قول مالك لما كان يجيب على الأسئلة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. لما كان يسأل كان يقول بعد الجواب: إن نظن إلا ظنا، ما عندي دليل. وكان في أواخر حياته يبكي ويقول: يا ليتني أجلد جلدة على كل جواب أجبته من غير دليل، ويكون الأمر في حقي كفافا لا لي ولا علي. فمالك عنده شاب سأله عن تخليل أصابع القدم عند الوضوء، فنفى ذلك، قال: ليس من السنة. فقال له الشاب على الفور وكان من طلبة علم الحديث: حدثنا فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع رجله بخنصره. يعني يدخل الخنصر يد اليسرى بين أصابع القدم فيخللها. لو عندنا طبيب يعرف هذا الكلام إيش فائدته؟ الله أعلم، أنا ما نعرف، لكن كل الخير في الشر كان يخلل بين الأصابع في كل وضوء بخنصر اليسرى. فقال أهكذا بلغك؟ قال نعم. فقال السائل إنه سنة. قال القليل، قال لا أدري، قال ليس من السنة. فجاءه الدليل، قال إيش؟ قال إنه سنة. ولذا مالك أعلنها صراحة ملوية، كان يقول كل رجل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اتخذ شيخا أو مذهبا أو حزبا أو جماعة أو رأيا أو سياسة أو عشيرة أو عقلا أو ذوقا أو وجدا أو ما يلقى في قلبه فأطاعه في كل ما يأمر، في كل ما يملي عليه، فقوله أشهد أن محمدا رسول الله مخدوشة وليست بتامة ولا سليمة. ولذا مالك رجل رآه بالقرب من آبار علي ذي الحليفة، فرأى مالك فخرج عليه من بيته فقال يا إمام، يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من بيتي من دويرة أهلي. قال خلاف السنة. قال يا إمام، إنما هي أمتار أمشيها، يعني إيش الفرق أحرم من بيتي أو أمتار أمشيها، أمشي 10 متر وأذهب بعد 10 متر وأقول لبيك اللهم بعمرة. يا أبا عبد الله، إنما هي أمتار أمشيها. فقال له الإمام مالك رحمه الله، أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مفتون وسيفتن في الدين، ويوم القيامة سيصيبه عذاب أليم. ولذا سمعنا في قراءة أخينا جزا الله خير اليوم قول الله عز وجل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تأملوا معي، الله لم يقل وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم، وإنما قالوا أنت فيهم. لو أن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم لكان هذا الأمان خاصا والنبي بشخصه الكريم بيننا وهو منا، وإنما قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فينا وهو ليس منا. قد يكون النبي فينا وهو ليس منا، ففيهم أعم من منهم. ولذا قال علي، عجب لأمة تهلك وفيها أمانان إلى يوم الدين، السنة والاستغفار. ما دامت هذه الأمة تستغفر، وما دامت هذه السنة الأمة تتبع السنة فلا تهلك. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إنما هي أمتار أمشيها. قال أخشى عليك الفتنة. هذا الإمام مالك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول كلمة أصعب من كلمة مالك. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. فما لم يعلم من أين أخذ، ما يحرم عليك أن تقول قال أبو حنيفة. الشافعي رحمه الله يقول، إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. رأى شابا فسأله بسؤال وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كذا كيت وكيت، ما تقول؟ فغضب، قال سبحان الله، أتراني خارجا من الكنيسة؟ أترى على وسط ذي النار أقول لك؟ قال رسول، تقول لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قولك أنت؟ فكل في جميع علمائنا رحمهم الله تعالى كانوا يعظمون السنة، لكن السنة دونت واعتني بها وانشغل العلماء بتصحيحها، وما زالت الجهود قائمة حتى اليوم في جمعها بعد وفاة من أربعة، الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه والإمام النسائي والإمام أبي داود، كلهم بعد الأئمة، وكلهم يعملون بالسنة. من أفتى ولم تبلغه السنة فاجتهد رأيه له أجر على اجتهاده، لكن أنا لست ملزما باجتهاده. إن وجدت سنة في الموضع الذي اجتهد فيه الإمام، ولذا لما تسأل أنت ما هو مذهبك، ما هو مذهبك، سمع أحمد رجلا يقول اللهم أمتني على الإسلام، فقال له الإمام أحمد قل والسنة، قل اللهم أمتني على الكتاب والسنة، فأسأل الله أن يمتنا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا من الداعين للسنة. فلما رأيت الناس قد أعرضوا على السنة ولم ينتبهوا لها رأيت أن أشرح بفضل ومن وكرم من الله علي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري، أورد فيه 38 بابا، وهو كتاب من الكتب المتأخرة في الصحيح، هو كتاب رقم 76 من كتب البخاري، خص الإمام البخاري كتابا خاصا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن سئل ابن عباس رضي الله عنه أبو بكر يقول كذا وكذا ما قولك؟ فقال والله إني أخشى عليكم، أو سئل فقال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقالوا له قال أبو بكر كذا وكذا، فقال والله إني أخشى عليكم أن ترموا بحجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر، قال أبو بكر أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر. ولذا السنة حاكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. السنة فيها حياة، فيها الحياة الأبدية، حياة القلب أن نوصل إلى جنة الرب التي تبقى فيها الحياة دائما، الحياة طيبة. والسنة فيها الهداية كما قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. والسنة مصدر مستقل لا يقبل أن يعرض على الذوق والوجد والعقل. يقول الجنيد رحمه الله إذا نكت في قلبك نكتة فلا تلقي لها بالا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. إذا نكت في قلبك نكتة، أي شيء حاس في قلبك فلا تلقي له بالا. ويقول التابعي الجليل أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل قال فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله وقال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال فابطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. فما تعارض السنة بشيء. من السنة لما نسمع وأشهد أن محمدا رسول الله أن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والحديث في صحيح مسلم. أحد الإخوة يسأل فيقول بعد السلام عليكم، وعليكم السلام، أحسن الله إليكم يا شيخنا ونفع بكم، وبعد، هل فعل الرخص التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض العبادة من السنة التي يحب الله فعلها؟ مثال ذلك الجمع بين الصلاتين. تكلمت في هذا المسجد عن حكم الجمع بين الصلاتين وفصلت، وللأسف بعض الأئمة يكابر وينكر الجمع، مع أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وعلماؤنا المعاصرون الثقات الكبار لا يوجد واحد منهم ينكر الجمع بين الصلاتين، وأن نخطئ غمرا صغيرا غير معلوم معروف أحب إلينا بآلاف المرات من أن نخطئ الأئمة الثقات والعلماء الكبار. أخي الحبيب، لا أريد أن أتكلم بكلام كثير، وقد يسر الله لي أن ألفت كتابا في الجمع بين الصلاتين وأنا غر ولا يوجد شعر على وجهي، وطبعته سنة 1980 ثم طبع بعده مرات، لكن الذي أريد أن تحفظه، من تكلم معك في الجمع بين الصلاتين وشككك في الجمع بين الصلاتين احفظ عني هذا الأثر بالسند والمتن، ومن أنكر الجمع بين الصلاتين لو عاش عمر نوح وقرأ جميع الكتب لا يوجد له رد على هذا الأثر، لن يستطيع أن يرد على هذا الأثر أبدا. والأثر أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد يسمى عند علماء الحديث سلسلة الذهب، أصح إسناد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني الإسناد يعني إسناد ذهب ما يقبل نقاش أبدا. قال عن مالك عن نافع قال كان الأمراء في المدينة، أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الليلة المطيرة جمعوا، وجمع معهم عبد الله بن عمر قبل الشفق. يعني شو قبل الشفق؟ يعني قبل أذان العشاء. إذا الأمراء، حديث صريح كالشمس، لا أريد أن أستنبط الجمع بين الصلاتين من القرآن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولا أريد أن أذكر أحاديث الصحيحين في الجمع بين الصلاتين، وقد فعلت في 6 محاضرات بثت على قناة الأثر. هذا أثر ظاهر ما يحتاج. يقول مالك عن نافع سمعت نافعا يقول كان الأمراء إذا جمعوا في الليلة المطيرة جمع معهم عبد الله بن عمر قبل الشفق. يا من تضللون من يجمع بين الصلاتين وهم جميع علماء الأمة، قولوا ابن عمر قال، قولوا ابن عمر قال. فلا أدري أين عقول هؤلاء الناس. رجل مبتدئ في العلم يقول أنا ما تبين لي، نقول له أسأل الله أن يعلمك وأن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يزيدك من فضله وأن يزيدك من علمه، اعرف قدر نفسك، لا تضلل علماء الأمة، لا تقول علماء المسلمين بدهلز عن الناس، هذا عبارة فيها كفر، علماء المسلمين بذهل زوع الناس. حررنا 10 مساجد من الجمع بين الصلاتين، ما شاء الله بارك الله، فتحت فتوحات وغزوت وجاهدت، حررت 10 مساجد من الجمع بين الصلاتين. هذا كلام ينبع عن مرض، قائله مريض، والذي نفسي بيده لا أقصد شخصا، لكن أقصد في كلامي، أقصد في كلامي، إذا ما قصد في كلامي ليش أتكلم؟ أقصد فئة ما عرفت قدر نفسها فضللت علماءنا، فأخذتني الغيرة على علمائنا وأعبد الله بذلك، وليتكلم عني من شاء بما شاء، أضلل الغمر أحب إلي من أن أضلل علماء الأمة، وأضلل الصحابة والتابعين. في صحيح مسلم ابن عباس جمع، قالوا جمع جمع تأخير، قلنا فيش حديث، ابن عباس سهم الحديث، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع، وهكذا. إذا ركع المسبوق مع قيام الإمام فهل تحسب له ركعة؟ هذه مسألة قال عنها الإمام النووي فيما ذكر تلميذه ابن العطار، وهو الذي رتب فتاويه، وابن العطار لازم النووي 6 سنوات حتى كان يسمى بمختصر النووي، النووي الصغير، ما أخذ عن غير رحمه الله. قال الإمام النووي في مسألة إدراك المأموم مع الإمام، قال هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها، وأنا أحبها لحب النووي لها وأحب أن أعلمها. قال المأموم له مع الإمام 3 حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك تكبيرة فأكثر مع الإمام، وهذه تحسب ركعة، أن يتيقن المأموم أنه أدرك تكبيرة مع الإمام فأكثر، فهذه تحسب ركعة. الحالة الثانية أن يتيقن المأموم أنه لم يدرك التسبيحة مع الإمام، يعني المأموم قال الله أكبر وهو نازل للركوع لحظ الإمام رافعا، فهذه لا تحسب ركعة. الحالة الثالثة أن يقع شك من المأموم هل أدرك تكبيرة مع الإمام أم لا، يبقى في شك، يعني كأنه أدرك آخر ركوع مع الإمام، أول القيام، هل لما قال سبحان ربي العظيم قالها مع الإمام أم قالها وحده، بقي في شك. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الحالة الثالثة لا يحسبها، ويكون حاله كحال من شك هل صلى ركعتين أم 3، فيبني على الأقل ويسجد للسهو. من شك هل أدرك تكبيرة مع الإمام أم لم يدرك، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل. إيش يعني يبني على الأقل؟ يعني لا يدركها، ولكن هو غير جازم أنه ما أدرك، وغير جازم فيسجد للسهو، يعني يأتي بركعة ويسجد للسهو، حاله كحال من شك في هل صلى ركعة بركعتين 3 أم 4، فحينئذ يبني على الأقل، والله تعالى أعلم. هل تصلى السنن عند الجمع بعذر المطر؟ نعم تصلى، وقد بين ذلك في دروس الجمع بيان حسن إن شاء الله تعالى، وفي الكتاب أيضا هنالك بيان قوي حول السنن. حكم تشقير الحواجب، تشقير الحواجب لا أرى فيه بأسا، لأن المرأة لا تنزع الشعر، ولكن تضع مادة الناظر إليها لا يظن أنه إيش، لا يظن أنها أن على وجهها شعر، لكن أن تشقر الحواجب من فوق ومن تحت وعلى وجه يظهر فيه الرسم ويظهر فيه كأنها نامصة، فإن لم تدخل في النمص فهي داخلة في المتشبهات بالفاجرات، والفاسقات، والتشبه بالفاسقات ممنوع، ومعنى النمص متحقق في حق التي ترسم حواجبها، يعني تأتي بتشقير من أعلى الحاجب وتأتي بتشقير من أسفل الحاجب، فالذي ينظر إليها للوهلة الأولى يظن أنها نمصت فتكثر سواد الفاجرات، وهذا لا يجوز. والعجب من النساء، هن ينمصن لمن؟ الأزواج لا ينظرون في حواجبهن، هن ينمصن لبعضهن بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين. درسنا القادم نقرأ من الكتاب. إخواننا الطلبة الذين عندهم صحيح البخاري يحضرون معهم صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو كما قلت في آخر الصحيح. والذين ليس عندهم الكتاب يكون معهم الدفتر والمصورة حتى يكتبون العلم، الدرس الناجح في العلم لا أن تسمع وإنما أن تدون. الدرس القادم إن شاء الله يكون معنا الكتاب ويكون عندنا تدوين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.